إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهدى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في هذا الكتاب المبارك، كتاب التوحيد بشرحه فتح المجيد، في باب عنون له المؤلف بقوله: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل باب يوصل إلى وطريق يوصل إلى الشرك. وذكر تحت هذا الباب قول الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. وهذا الباب باب عظيم، لأنه يتكلم عن حماية جناب التوحيد. والتوحيد كما تعلمون وكما مر معنا في الأبواب السابقة هو أعظم شيء يكلف به العبد، ولهذا كل الأنبياء يبدأون بتعليم الأمم التوحيد ويدعونهم إلى توحيد الله عز وجل، فهو دين الأنبياء جميعا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وشرائعهم شتى. دينهم واحد يعني دين الأنبياء جميعا هو التوحيد، وهو الإسلام لله عز وجل، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. والمراد بالتوحيد هو إفراد الله عز وجل بكل ما شرعه الله عز وجل، أن تفرد الله وأن توحده بكل ما شرعه الله عز وجل من العبادات القلبية والعبادات اللسانية وعبادات الجوارح، فلا تقصد بها إلا الله سبحانه وتعالى، وأن تفرد الله بكل كمال وأن تنزهه عن كل نقص. أن تفرد الله بكل كمال وأن تنزهه عن كل نقص. وهذا التوحيد يشمل أنواع التوحيد التي يتكلم العلماء عنها في ثلاثة مباحث: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وهذا التوحيد هو جوهرة ثمينة، وهو أول ما يحاسب عنه العبد، ومن فقد التوحيد فإنه لا يقام له يوم القيامة وزنا. ولهذا فإن الواجب على المسلم أن يتقن هذا الأمر إتقانا عظيما، وأن يحرص عليه غاية الحرص، وكل الوسائل والطرق التي تخدش في هذا التوحيد أو توصل إلى إنقاصه أو نقضه أو نحو ذلك فيسد هذا الباب. والرسول صلى الله عليه وسلم من حرصه على أمته ولأنه رؤوف رحيم بهم فإنه حرص على حماية جناب التوحيد حرصاً بالغاً. ولهذا ذكر المؤلف في بداية هذا الباب ما يتعلق بحرص الرسول صلى الله عليه وسلم ورأفته ورحمته بأمته، فقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني يشق عليه صلى الله عليه وسلم الذي يشق على أمته. ولهذا فإنه جاء من عند الله بالحنيفية السمحة: عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، حريص على المسلمين. ولذلك بيّن لهم كل شيء يحتاجون إليه، ما ترك شيء يحتاجون إليه إلا وبيّنه لهم في التوحيد وفي غيره. لكن لأن التوحيد رأس الأمر فإنه قد حماه حماية كبيرة حيث سد جميع الطرق التي قد تؤثر في التوحيد نقصاً أو نقضاً. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم ومن رأفته بأمته، وأيضاً لإبلاغ دين الله عز وجل، فإن الله عز وجل جعل هذه الخاصية عند الأنبياء جميعاً، فما من نبي بعثه الله عز وجل إلا وكان حق عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم ويحذرهم من شر ما يعلمه لهم، فهم مؤتمنون، أمنهم الله عز وجل على دينه وعلى وحيه. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لمن اعترض عليه في القسمة: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ فهو أمين الله عز وجل على وحيه، بلغ البلاغ المبين وحرص على رأس الأمر حرصاً أكيداً. ولهذا جاء المؤلف عليه رحمة الله بهذه الآية ليبين لنا شيئاً من حرصه صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك الأمر العظيم الذي تقدم فيه بابان، وهو ما يتعلق بفتنة القبور وفتنة التماثيل، وكيف أنها إما أن توقع في الشرك وإما أن توقع في وسائل الشرك. وقد مر معنا طرف من الآيات والأحاديث المتعلقة في هذا الباب، وجاء هنا بهذا الحديث العظيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. إذن تأملوا هذا الحديث: أولا لا تجعلوا بيوتكم قبورا، وهذا يدل على أن المتقرر عند المسلمين أن القبور ليست مكان للصلاة ولا للدعاء، ولهذا حذرنا أن نجعل بيوتنا كالقبور: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. وهم يعرفون أحكام القبور أنها لا يصلى عندها ولا يدعى عندها، فهذا التحذير عرفوا ما المقصود به. لماذا قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا؟ يعني صلوا فيها النافلة، اقرأوا فيها القرآن، ادعوا الله فيها، فهي ليست كالقبور، فإن القبور هي التي لا يصلى فيها ولا إليها ولا يدعى عندها. لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، إذن الشطر الأول: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، وهذا يشمل أنكم لا تجعلوها كالمقبرة لا يصلى ولا يدعى فيها، ويشمل أن الشخص لا يدفن في بيته، يعني إذا مات ما يوصي أن يدفن في بيته الذي هو يسكنه، لأنه بهذه الطريقة يعني يفسد المال هذا على الورثة، ولا يحتج أحد بدفن الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته، فإن الأنبياء أولاً لا يورثون كما هو معلوم. الأمر الثاني أن الأنبياء لهم خصوصية، فكل نبي يدفن في المكان الذي قبضت روحه فيه، فهذا خاص بالأنبياء، فلا يأتي إنسان ويفسد المال على ورثته ويقول ادفنوني في هذا البيت، وإنما يدفن في مقابر المسلمين. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، وهذا داخل في النهي، لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا. طيب، هل هذا له والقبور الأخرى نجعلها عيدا؟ لا، لكن لأن الناس من زيادة محبتهم للرسول صلى الله عليه وسلم ربما يغالي مغالي في زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكرر ويعتاد، فإن العيد هو الذي يكرر، سمي العيد لأنه يكرر كل سنة، وقد يكون يكرر كل شهر، وقد يكرر كل أسبوع، كما أن الجمعة عيد الأسبوع تتكرر كل أسبوع. فهذا نهي من الرسول صلى الله عليه وسلم أن نجعل قبره عيدا، بمعنى لأن هذا الغلو قد يجر الناس إلى أن يدعوا عند القبر أو يصلوا عند القبر، وهذا كله ممنوع، فإن القبر لا يدعى عنده ولا يصلى عنده، وإنما يزار القبر لغرضين: الغرض الأول أن الإنسان يتذكر الدار الآخرة إذا رأى القبر، ويعلم أن هذا مصيره، وأنه سوف يكون بعد فترة من الزمن طالت أو قصرت هو في قبر كهذا، فيستعد لهذا الموقف. الأمر الثاني أنه يدعو، لكن ما هو شرط عند القبر، لأن سلامه لما يسلم على أهل القبور فهو دعاء، يسلم عليهم ويدعو بالدعاء المشروع فيدعو لهم، لكن ليس لمنزلة الرجل تأثير في الزيارة، فليس العالم أولى بالزيارة من غيره، لأن الزيارة ليست لمكانة الميت، وإنما الزيارة لغرض آخر تماماً لا علاقة لها بمكانة الميت، بحيث أن العالم أو الرسول تكثر عنده الزيارة أكثر من غيره. ولسد هذا الباب ولحماية جناب التوحيد قال صلى الله عليه وسلم: ولا تجعلوا قبري عيداً. وأما الصلاة التي شرع لنا أن نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، فهذه الصلاة فإنها تبلغ للرسول صلى الله عليه وسلم، جعل الله ملائكة، وهذا من أمر الغيب لا نعرف كيف يبلغونه، لكنها تبلغ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال: فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، وتبلغني يعني أن ثوابها يصل إلي ويصل إليكم، تبلغني هذه الصلاة فثوابها يصل وتبلغ للرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هل بقية أعمال الناس تصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعرف عن صلاتهم، عن صيامهم وحجهم؟ لم يرد نص في ذلك، وإنما ورد النص في الصلاة: فإن صلاتكم تبلغني. ولهذا لما كان فيه رجل كان يأتي إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم باستمرار من زيادة محبته للرسول صلى الله عليه وسلم، ويظن أن الدعاء هنا فضيلة، أنكر عليه علي بن الحسين رضي الله عنه. وذكر المؤلف هذا الحديث هنا، وقال عن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الجدار كان فيه فرجة مثل النافذة، فيدخل فيها، يعني يدخل رأسه في هذه النافذة فيدعو، نهاه من؟ علي بن الحسين، وهو أعرف الناس لقرابته من الرسول صلى الله عليه وسلم بما يليق به. فمعنى ذلك أن أهل البيت ما كانوا يدعون عند قبره صلى الله عليه وسلم، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. وهذا الحديث حديث صحيح، صححه جمع من العلماء. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فانظر هذه السنة كيف مخرجها من أهل المدينة وأهل البيت الذين لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب النسب وقرب الدار، لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم، فكانوا له أضبط لقرب النسب وقرب الدار، لأنه كما جاء كان في بيت فاطمة الذي ورثه من أبيه، وكان يتعشى، فكان قريب داره ملاصقه. ولهذا كما جاء في سنن سعيد بن منصور بسنده قال سهل بن أبي سهيل: رآني الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم عند القبر، فناداني وهو في بيت فاطمة، وبيت فاطمة غير بيت عائشة، فناداني وهو في بيت فاطمة رضي الله عنها يتعشى، فقال: هلم إلى العشاء؟ فقلت: لا أريده. فقال: ما لي رأيتك عند القبر؟ استشكل: ما لي رأيتك عند القبر؟ فقلت: سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إذا دخلت المسجد فسلم، من باب المسجد قل السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف انظر، هو خشي أنه جاء يعتاد دائما يأتي إلى القبر ويسلم، فقال: إذا دخلت المسجد فسلم. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا تتخذوا بيوتكم مقابر، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ما أنتم، هذا يقول الآن الحسن، ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء، يعني أنت سواء سلمت من قريب أو سلمت من الأندلس، وكان الأندلس هي أبعد مكان في ذلك الوقت، قد دخله المسلمون وأقاموا فيه دولة إسلامية، فقال: أنتم سواء، لأن السلام يبلغه من قريب أو من بعيد. وقال ابن القيم عليه رحمة الله: العيد ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان أو مكان، يعني المكان الذي تعتاد أن تأتي إليه فذهابك إليه عيد لهذا المكان، وكذلك الزمان. قال مأخوذ من العادة والاعتياد، فإذا كان اسماً للمكان فهو المكان الذي يقصد فيه الاجتماع وإتيانه للعبادة وغيرها، كما أن المسجد الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر جعلها الله عيداً للحنفاء ومثابة، كما جعل أيام العيد فيها عيداً، وكان للمشركين أعياد زمانية ومكانية، فلما جاء الله بالإسلام أبطلها وعوض الحنفاء منها عيد الفطر وعيد النحر وأيام منى، كما عوضهم من أعياد المشركين المكانية بالكعبة ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر. فمعنى ذلك أنك لا تعتاد المجيء إلى مكان إلا هذه الأماكن، الكعبة والمشاعر وما حولها، وأما الزمان فعيد الفطر وعيد النحر. فهذا معنى، فلو كنت تكرر المجيء إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في أوقات محددة فإن هذا من اتخاذه عيدا الذي حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا تجعلوا بيوتكم قبوراً، أي لا تعطلوها من الصلاة فيها والدعاء والقراءة فتكون بمنزلة القبور، فأمر بتحري العبادة في البيوت ونهى عن تحريها عند القبور، عكس ما يفعله المشركون من النصارى ومن تشبه بهم من هذه الأمة. وهل هناك أحد تشبه بالنصارى من هذه الأمة؟ نعم، الذين يذهبون إلى القبور ليدعون عندها وينذرون عندها ويذبحون عندها ويتقربون إلى أصحابها، فهؤلاء فعلوا مثل ما فعل النصارى وزيادة. وفي الصحيحين عن ابن عمر مرفوعا: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وفي صحيح مسلم عن ابن عمر مرفوعا: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان يفر من البيت الذي يسمع سورة البقرة فيه. الشيطان يفر من البيت إذا سمع من يقرأ فيه سورة البقرة. وهنا قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فدل على أن القرآن لا يقرأ في المقابر، وأن الذين يأتون إلى المقابر ثم يقولون الفاتحة أو نحو ذلك ويقرون، هؤلاء على غير هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإن المقابر ليست مكان للقراءة وليست مكان للدعاء وليست مكان للصلاة. ولهذا يسن لك أن تقرأ ببيتك ليفر الشيطان من هذا البيت وألا تجعله مقبرة. فلو كانت القراءة مقبرة ما ذكر القراءة هنا في المنزل. قال ابن تيمية في شرحه لهذا الحديث: قال فهذا يدل عن قصد، هذا يدل على النهي، يعني هذا يدل على النهي عن قصد القبور والمشاهد، المشاهد البناء الذي يكون بني على القبور، على القبور سواء حتى ولو كان مسجد، عن قصد القبور والمشاهد لأجل الدعاء والصلاة عندها. وقال عليه رحمة الله: ما علمت أحدا رخص فيه، يعني ما علم أحد من أهل العلم. وإذا قال ابن تيمية المشهور بكثرة اطلاعه على أقوال الصحابة وأقوال التابعين وأقوال الأئمة، فهو يقول: ما علمت أحدا رخص فيه، يعني رخص في الدعاء عند القبر ولا في الصلاة عند القبر، لأن ذلك نوع من اتخاذه عيدا. ويدل أيضا على أن قصد القبر للسلام إذا دخل المسجد ليصلي منهي عنه، يعني إذا دخلت المسجد ما تتجه مباشرة إلى القبر وتسلم، بل تسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وأنت داخل وتصلي تحية المسجد، لأنك لو كنت كل ما أتيت للصلاة فهذا هو الاعتياد، لو كنت كل ما أتيت للصلاة إلى المسجد ذهبت إلى القبر، وكل ما كملت الصلاة ذهبت إلى القبر، فهذا هو الاعتياد، هذا يدخل في النهي اتخاذه عيداً. وإنما إذا دخلت المسجد تصلي وتسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وصلاتك وسلامك يبلغه، وتصلي تحية المسجد، ولم يرخص إلا من جاء من سفر، وهذا كان يفعله ابن عمر رضي الله عنه، إذا جاء من سفر كان جاء من سفر فإنه يدخل ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتي، يقصد عمر، وهذا هو الوحيد الذي كان يفعله، فإن الصحابة الباقين إذا دخلوا يسلمون من الباب ويصلون تحية المسجد. ولهذا قال هنا، قال وكره مالك، الإمام مالك عليه رحمة الله قال وكره مالك لأهل المدينة كلما دخل الإنسان المسجد أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا كره مالك؟ قال لأن السلف، ويقصد بالسلف الصحابة، لأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك وهم من سكان المدينة، وما كانوا يفعلون ذلك. قال ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وكان الصحابة والتابعون رضي الله عنهم يأتون إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون، فإذا قضوا الصلاة قعدوا أو خرجوا، ولم يكونوا يأتون القبر للسلام، لعلمهم أن الصلاة والسلام عليه في الصلاة أكمل وأفضل، وأما دخولهم عند قبره للصلاة والسلام عليه هناك أو الصلاة والدعاء فلم يشرعه لهم، لم يشرع لهم ذلك، بل نهاهم عنه في قوله لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني، فبين أن الصلاة تصل إليه من بعد، وكذلك السلام. ولعن من اتخذ قبور الأنبياء مساجد، وكانت الحجرة زمانهم يدخل إليها من الباب، يعني في زمن الصحابة كان الغرفة لها باب، لأن عائشة كانت ساكنة فيها ولها باب تدخل فيها، إذ كانت عائشة رضي الله عنها فيها، وبعد ذلك إلى أن بني الحائط الآخر، وهم مع ذلك التمكن، يعني متمكنين أنهم يستأذنون على عائشة وتفتح لها الباب ويدعون عند قبره، متمكنين من ذلك، ويصلون ويسلمون عليه من قريب، ولم يفعلوا ذلك البتة، يعني ما كانوا يفتحون الحجرة ويدخلون إليه، فدل على أنهم يرون أنه غير مشروع. قال وهم مع ذلك التمكن من الوصول إلى قبره لا يدخلون عليه لا للسلام ولا للصلاة ولا للدعاء لأنفسهم ولا لغيرهم ولا لسؤال عن حديث أو علم، ما كان أحد يوجه له سؤال يقول يا رسول الله أفتنا في كذا، لأنهم يعلمون أن الحياة البرزخية غير حياة الدنيا، وسؤال الرسول صلى الله عليه وسلم كان في حياته، وأما بعد وفاته فإن الدين قد كمل ولا يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء البتة. حصل بين الصحابة خلاف، وحصل قتال، وحصل قضايا كثيرة، ما فكر أحد أن يوجه سؤال للرسول صلى الله عليه وسلم البتة، وهذا يدلنا على ضلال المتصوفة الذي يقول بعضهم أتاني الرسول صلى الله عليه وسلم في اليقظة، يقول أتاني في اليقظة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من قبره وزاره يقظة، ولم يدعي هذا أحد من الصحابة البتة، ولا بنته فاطمة، فإن مكثت بعد وفاة صلى الله عليه وسلم 6 أشهر، ما خرج من قبره وجاء إلى أحد من الصحابة. وهؤلاء المتصوفة يقولون أتانا الرسول صلى الله عليه وسلم يقظة لا منافا وحدثنا وقال كذا. ولذلك هذا الكذوب شيخ الطريقة التيجانية كيف يقول جاءني الرسول صلى الله عليه وسلم وعلمني صلاة الفاتح، يعني أعطاه دين جديد الآن، وهو يقول جاءني وعلمني صلاة الفاتح وقال إن صلاة الفاتح تعادل قراءة القرآن 6000 مرة. شو انظروا إلى الكذوب، 6000 مرة صلاة الفاتح تعادل قراءة القرآن 6000 مرة. هذا بين أمرين، إما كذوب فعلا ودجال، وإما إن الشيطان تلاعب به فجاء إليه فظن أن هذا هو الرسول، وهذا لجهله. ولو كان يعرف الأحكام ويعرف أن الدين قد كمل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما خرج للصحابة من قبره فكيف يخرج له، لو علم هذا ما قال هذا الكلام، لكنه فتنة. ولهذا أيضا بعض الناس يقول أنه جاء وسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم فخرجت يد من القبر وسلمت عليه، عجيب. فهذا إن توهم، إن كان رأى شيئا فهي يد الشيطان لا محالة، إن رأى شيئا فهي يد الشيطان ليضله، لأن الشيطان يضل أولياءه بهذه الطريقة، يكلمهم من داخل القبر، إذا استغاثوا يقول نعم ماذا تريدون، فيسمعون الصوت. إذا جاءوا إلى قبر ولي من الأولياء فيسمعون منه صوتا ويسمعون منه كلاما فيظنون أن هذا الولي يتكلم معهم، وهو في الحقيقة الذي يتكلم معهم هو الشيطان، يضحك عليهم لإضلالهم. ولهذا يقول هنا شيخ الإسلام عليه رحمة الله قال ولا لسؤال عن حديث أو علم، ما كانوا يسألونه لا عن حديث ولا علم، ولا كان الشيطان يطمع فيهم حتى يسمعهم كلاما أو سلاما، يعني حتى الشيطان غسل يد منهم، يعني ما قال أحد من الصحابة أني سمعت صوت من القبر، ما سمعوا شيء، لأن الشيطان يعرف أن هذه البضاعة ما تروج عند الصحابة. ولهذا قال ولا كان الشيطان يطمع فيهم حتى يسمعهم كلاما أو سلاما فيظنون أنه هو كلمهم وأفتاهم وبين لهم الأحاديث، أو أنه قد رد عليهم السلام بصوت يسمع من خارج، كما طمع الشيطان في غيرهم فأضلهم عند قبره وقبر غيره، يعني كما طمع الشيطان في بعض الجهلة فأضلهم عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وعند قبر غيره. فإن أكثر فتنة القبور تحصل من هذا. ولهذا ذكر بعض زعماء المتصوفة في مصر بعد هزيمة العرب من إسرائيل، يقول أتيت إلى قبر السيد البدوي وقلت له يا سيد، يخاطبه، شوف، وقلت له يا سيد كيف حصل هذا، يعني كيف حصلت الهزيمة علينا نحن معاشر العرب. وهذا يدل على أنه يظن أنهم في حماية وكنف السيد البدوي، وهذا ما هو شرك في الألوهية، شرك في الربوبية، يعني أكثر من شرك المشركين، يظن أنهم أن السيد البدوي يحمي هذه البلاد. فقلت كيف حصل هذا يا سيد بدوي، يعني كيف حصلت لنا هذه الهزيمة النكراء. قال له، يقول كلمني من داخل القبر وقال له أصل هذا الولد، الولد يقصد جمال عبد الناصر لأنه كان هو الذي يحكمهم، قال هذا الولد شايف نفسه فخليت تجي هزيمة، يعني هو الذي أذن بالهزيمة فخليت تجي قرصة إذن. تدرون أن هذا الذي ذكر هذا الكلام أنه دكتور يحمل شهادة دكتوراه في الشريعة؟ لكن الضلال في العقيدة إذا رسخ في ذهن ما عاد يقرأ يفهم كلام العلماء، ما عاد يفهم. يعني النكبة أذن فيها البدوي، ولو ما أذن فيها البدوي ما حصلت نكبة، وهذا الكلام موجود في مؤلف. فانظروا إلى أي مرحلة يصل الضلال، وكيف من الذي حدثه من داخل القبر؟ الشيطان لا شك، إن كان سمع، يعني إما أن يكون كذوب دجال أفاك، وإما أن يكون الشيطان حدثه من داخل القبر فهو زاد يظن أنه هو نفسه ولي، ما دام الولي أكرمه وحدثه فمعناته أن ذلك أنه هو نفسه ولي. فانظروا كيف يتلاعب بهم الشيطان، وما حصل هذا لأحد من الصحابة ولا من التابعين، ما سمعوا من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم كلام ولا رد سلام. ولهذا قال كما طمع الشيطان في غيرهم فأضلهم عند قبره وقبر غيره، حتى ظنوا أن صاحب القبر يأمرهم وينهاهم ويفتيهم ويحدثهم في الظاهر، وأنه يخرج من القبر ويرونه خارجا من القبر، ويظنون أن نفس أبدان الموتى خرجت تكلمهم، وأن روح الميت تجسدت لهم فرأوها كما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما رأى الأنبياء ليلة المعراج؟ هذه دلالة من دلالة النبوة خارقة للعادة تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما تقيس عليها غيرها، ما تقول لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الأنبياء ليلة المعراج فيجوز لنا أن نرى الموتى ونحو ذلك، فإن هذا لم يحصل، ولم يذكر أحد من أهل القرون المفضلة أنه خرج له نبي ولا أحد من الصحابة. فما معنى أنه لا يذكر هذه القصص إلا المتأخرون الذين ينشرون الدجل والخرافة؟ قال والمقصود أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يعتادون الصلاة والسلام عليه عند قبره كما يفعلهم من بعدهم من الخلف، وإنما كان بعضهم يأتي من خارج فيسلم إذا قدم من سفر، كما كان ابن عمر يفعله. قال عبيد الله بن عمر عن نافع كان ابن عمر إذا قدم من سفر أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم ينصرف، ما كان يصلي ولا يدعو. قال عبيد الله ما نعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك إلا ابن عمر، وهذا يدل على أنه لا يقف عند القبر للدعاء إذا سلم كما يفعله كثير. بعض الناس الآن بعضهم يأتي بمطوف ويجلس المطوف يدعو ويقول آمين آمين، متوجهين جهة القبر، من أين أتوا بها؟ ما في دليل البتة، بل فيه النهي كما سمعتم. قال شيخ الإسلام رحمه الله لأن ذلك لم ينقل عن أحد من الصحابة فكان بدعة محضة. ما هو الذي بدعة؟ الذي بدعة محضة ليس هو زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا السلام عليه، وإنما الذي هو بدعة محضة الصلاة عند قبره والدعاء عند قبره. وفي المبسوط قال مالك لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يسلم ويمضي، ونص أحمد أنه يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره لئلا يستدبره. يعني إذا أردت أن تدعو ونحو ذلك فإنك تدعو في الروضة، تدعو في هذا. قال ولا تأتي عند القبر وتجعل ظهرك إلى جهة القبر وتدعو،
فإن هذا كونك تقصدت هذا المكان للقرب من القبر فهذا هو المنهي عنه، كونك تقصدت هذا المكان ودعوت فيه، المفروض تدعو أنت في أي مكان. وخير أن تكون في الروضة وتجعل القبر عن يسارك، وهذا لأنك تقصدت الروضة وليس القبر، فإن الروضة كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم روضة ما بين منبري وبيتي، ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة، ولم يقل صلى الله عليه وسلم وقبري، لأنه ما كان يدري فين قبره، لأنه لو مات في مكان آخر دفن في المكان الذي مات فيه، وإنما كان يقول ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة. قال: وبالجملة فقد اتفق الأئمة على أنه إذا دعا لا يستقبل القبر، وتنازعوا هل يستقبله عند السلام عليه أم لا. وفي الحديث دليل على منع شد الرحال إلى قبره صلى الله عليه وسلم، لا تقول أنا مسافر علشان أزور قبر الحبيب، لأن شد الرحال هو للمساجد الثلاثة المستثناة وليس لكل مسجد، ولأن الأصل هو السفر للصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: وفي الحديث دليل على منع شد الرحال إلى قبره صلى الله عليه وسلم وإلى غيره من القبور، ما تقول أنا بسافر أزور قبر والدي في حضرموت ولا في اليمن ولا في الشرقية ولا في الأردن، لا ما تسافر، لأن الهدف هو القبور، تزورها في أي مكان، لا تسافر تتقصد قبرا بالسفر إلى زيارته. قال: ودليل على منع شد الرحال إلى قبره وإلى غيره من القبور والمشاهد، لأن ذلك من اتخاذها عيدا، بل من أعظم أسباب الإشراك بأصحابها. وهذه هي المسألة التي أفتى بها شيخ الإسلام رحمه الله، أعني من سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين، ونقل اختلاف العلماء في ذلك، لكنه هو ذكر الأدلة، والمسلم يتبع الأدلة، إذا اختلفوا العلماء في مسألة فإنه ينظر الأدلة أين تكون، فالأدلة هو ذكرها عن الصحابة والتابعين أن لا تشد الرحال إلى مكان. ولهذا انظروا إلى نهي الصحابة عن زيارة الطور، مع أن الطور هي بقعة مباركة ونزل الوحي فيها على موسى وكلمه الله عز وجل، فهي بقعة مباركة، ومع هذا منهي أن تزورها لأنه لم يرد، لأن الحديث خص ثلاثة أمكنة فقط. قال: ونقل اختلاف العلماء، فمن مبيح لذلك كالغزالي وأبي محمد المقدسي، ومن مانع لذلك كابن بطة وابن عقيل وأبي محمد الجويني والقاضي عياض، وهو قول الجمهور نص عليه مالك ولم يخالفه أحد من الأئمة، وهو الصواب لما في الصحيحين عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. فدخل في النهي شدها لزيارة القبور والمشاهد، فإما أن يكون نهيا وإما أن يكون نفيا، لا تشد الرحال إما أن يكون نفي وله حكم النهي، وإما أن يكون نفيا، وجاء في رواية بصيغة النهي، فتعين أن يكون للنهي، ولهذا فهم منه الصحابة رضي الله عنهم المنع، كما في الموطأ والمسند والسنن عن بصرة ابن أبي بصرة الغفاري أنه قال لأبي هريرة وقد أقبل من الطور، يعني اجتهد وذهب إلى الطور يبي يزور هذا المكان المبارك، قال له أبو هريرة: لو أدركتك قبل أن تخرج إليه لما خرجت، ما خلتك تخرج، لأنه ما في دليل على زيارة هذه البقعة. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعمل المطي إلا إلى 3 مساجد. فمعنى ذلك أن أبا هريرة فهم من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن أي بقعة لا يذهب إليها للدعاء والصلاة فيها إلا هذه 3 مساجد فقط، لا تعمل المطي إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. وروى الإمام أحمد وعمر بن شبه في أخبار المدينة بإسناد جيد عن قزعة قال: أتيت ابن عمر فقلت إني أريد الطور، يستفتي ابن عمر يقول أنا أريد الطور، فقال ابن عمر: إنما تشد الرحال إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد المدينة والمسجد الأقصى، فدع عنك الطور ولا تأتيه. فابن عمر وبصرة ابن أبي بصرة جعل الطور مما نهي عن شد الرحال إليه، لأن اللفظ الذي ذكر فيه النهي عن شدها إلى غير 3 مما يقصد به القربة، فعلم أن المستثنى منه عام في المساجد وغيرها، لأن بعضهم يقول الحديث لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، يقول القبور ما تدخل والبقعات ما تدخل. ليش؟ قال لأنه يتكلم عن المساجد، فنقول صحيح لا تشد الرحال للمساجد لكن تشد إلى غيرها. نقول فكيف بفهم الصحابة؟ فكيف فهم أبو هريرة هذا الحديث؟ وكيف ابن عمر فهم هذا الحديث؟ فإن الطور ليس مسجد وإنما بقعة مباركة، ولهذا رأوا أنه منهي عنه. فكان الصواب في استدلال من منع جميع أي بقعة يسافر إليها سواء مشهد أو قبر أو أي بقعة مباركة أو نحو ذلك فلا يذهب إليه، مثل غار حراء ومثل غار ثور. شخص يقول ما دام أن الوحي نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم في غار حراء أروح أشوف غار حراء، أذهب إليه، فهو مكان مبارك. نقول ما كان الصحابة يفعلون ذلك، وكان الوحي ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم في الجبال وفي الأودية، ما كانوا يهتمون بالأمكن اللي نزل فيها الوحي ويقول هذا مكان مبارك البتة ولا يذهبون إليها. قال: فعلم أن المستثنى منه عام في المساجد وغيرها، وأن النهي ليس خاصا بالمساجد، ولهذا نهينا عن شدها إلى الطور، ولهذا نهيا أبو هريرة وابن عمر عن شدها إلى الطور مستدلين بهذا الحديث. والطور إنما يسافر من يسافر إليه لفضيلة البقعة، فإن الله سماه الوادي المقدس والبقعة المباركة، وكلم كليمه موسى عليه السلام هناك. قال: وهذا، يعني هذا النهي وهذا الفهم، هو الذي عليه الأئمة 4 وجمهور العلماء. ومن أراد بسط القول في ذلك والجواب عما يعارضه فعليه بما كتبه شيخ الإسلام مجيبا لابن الأخنائي فيما اعترض به على ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة وأخذ به العلماء، وهو قياس أولي، لأن المفسد في ذلك ظاهرة. قال: وأما النهي عن زيارة غير المساجد 3 فغاية ما فيها أنه لا مصلحة في ذلك توجب شد الرحال ولا مزية تدعو إليه. وقد بسط القول في ذلك الحافظ محمد بن عبد الهادي في كتاب الصارم المنكي في الرد على السبكي، وذكر فيه علل الأحاديث الواردة في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر هو وشيخ الإسلام رحمهم الله أنه لا يصح منها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة. يعني بعض الناس جاب روايات وأحاديث: من حج ولم يزرني فقد جفاني، يعني جاءوا جمع، وهذه كلها لا تصح، وإنما اعتمد من اعتمد على أحاديث مكذوبة أو أحاديث ضعيفة، وبعضها ليس فيها إلا مطلق الزيارة، وذلك لا ينكره أحد بدون شد الرحل، يعني زيارة القبور بدون شد الرحل هذه مشروعة لا ينكرها أحد، فيحمل على الزيارة الشرعية التي ليس فيها شرك ولا بدعة. هذا ملخص ما ذكره الشارح من نقول جيدة في هذا الباب التي تبين كيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم سد هذا الباب من تكرار اعتياد الزيارة لقبره كأنه عيد لسد باب الغلو في هذا الجانب. ولهذا استنبط هنا المؤلف من هذا الكتاب مسائل، فقال المسألة الأولى تفسير آية براءة. أين آية براءة؟ الأولى التي افتتح بها الباب، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، الآية 128 من التوبة. تفسيرها إيش؟ تفسيرها شدة حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته، ولهذا حرص عليهم أن يسد المداخل التي تجرهم إلى البدعة أو تجرهم إلى الشرك. الثانية إبعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعد، وهذا ليس في القبور فحسب، سوف يأتينا أبواب من كتاب التوحيد بإذن الله مسائل كثيرة سد الباب فيها، مثل حديث الرجل الذي أراد أن ينحر إبلا في بوانة، ومثل الذي يتسمى بأسماء يعظم فيها نفسه، إلى غير ذلك مما سيأتي في هذا الكتاب. الثالثة ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته. الرابعة نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص، يعني معتاد كالعيد، مع أن زيارته من أفضل الأعمال، مع أن زيارته من أفضل الأعمال، يعني يقصد أن الزيارة مشروعة، أن زيارته مشروعة، لكن أفضل الأعمال هذا كلام فيه نظر، لأن أفضل الأعمال هو قول لا إله إلا الله والصلاة وأركان الإسلام وأركان الإيمان، لكن المراد أن زيارة قبره، أن زيارته صلى الله عليه وسلم كزيارة بقية القبور، إلا أن حق الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يصلى عليه ويسلم عليه. وكما ذكرت لكم ليست الزيارة لمكانة الشخص، لو كان لمكانة الشخص لذهبوا لحرصوا على معرفة قبور الصحابة وعلى معرفة قبور شهداء بدر وعلى معرفة قبور العشر المبشرين بالجنة، ما كانوا يحرصون عليه، لأنه ليست الزيارة لمكانة الشخص. وشهداء مؤتة وغيرهم من أفاضل الصحابة الذين استشهدوا في سبيل الله والعلماء الكبار والمحدثون، ما لأن الزيارة لا علاقة لها بمكانة الشخص. وإلا فإن مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم كما تعلمون مكانة رفيعة، والإيمان به ركن الإيمان ومحبته ركن في الإيمان. وبعض الجهل يقول إن الذي لا يعتاد ولا يكرر ذلك فهذا معنى ذلك أنه يكره الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن الذي من كره الرسول صلى الله عليه وسلم هذا ليس بمسلم أصلا، لأن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم شرط في الإسلام، مو في كمال الدين، لا شرط في أصله. من أبغض الرسول صلى الله عليه وسلم أو أبغض ما جاء به فإن هذا ما دخل في الإسلام أصلا، لكن المسلم الحقيقي هو الذي يتابع الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن العبادة تكون مشروعة. من الذي يشرع؟ من الذي يبين لنا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو الذي نهانا عن ذلك، نهانا عن اتخاذ القبور مساجد، نهانا عن اتخاذ قبره عيدا، نهانا عن الصلاة والدعاء عند القبور ونحو ذلك. فهذا الذي يشغب به ويوهم أهل الخرافة الناس بأن الذي ينهى عن ذلك، ولهذا فتن الشيخ، ابتلي الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الشيخ ابن تيمية في زمنه لما نهى عن شد الرحال إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم أخذوه وسجنوه، لأنه أحيانا في بعض الأزمنة يتسلط علماء أهل خرافة فتسلطوا عليه وسجنوه وقالوا ترجع عن هذا الكلام، ولذلك ألف لهم الكتاب قال الدليل معي لا معكم، ولهذا نقل اجتهد ونقل كل أقوال العلماء السابقين ووضح لهم الأمر غاية الوضوح. لكن الناس أحيانا تأخذهم العزة بالإثم، خاصة إذا كان شخص يعني في منصب رفيع في العلم، فلا يريد أن يقول أمام الناس أني كنت أجهل هذه المسائل والآن رجعت إلى الحق، إلا من وفقه الله عز وجل، فإن كثير من الناس رجعوا عما كانوا عليه وأعلنوا رجوعهم وتوبتهم وأنهم كانوا على ضلال وخطأ. ومن ذلك أئمة كثيرين مثل أبي الحسن الأشعري، فإن أبي الحسن الأشعري كان على عقيدة كلامية ينكر فيها بعض الصفات ومتأثر بالمعتزلة، ثم لما اتضح له الحق كتب كتاب اسمه الإبانة وأعلن للناس وقال لهم أنا أرجع عن مذهبي السابق، وأخرج لهم كتاب وقال هذا هو الذي أدين الله عز وجل به وأعتقده وأنني لا أعتمد إلا على الكتاب والسنة في الأسماء والصفات، وليس كأهل الكلام الذين يعتمدون على عقولهم في إثبات ما يصلح لله وما يصلح لله، وإنما الاعتماد على الكتاب والسنة وليس على غيرهما. وعلماء كثير رجعوا، يعني علماء كانوا على يعني ابن القيم عليه رحمة الله هذا العالم النحرير الكبير كان عنده شيء من التصوف في بداية أمره، لأن الإنسان إذا عاش في مكان ثم رجع. تقي الدين الهلالي عالم المغرب المشهور كان على خرافة ثم رجع. الشوكاني من علماء اليمن وهو عالم مشهور ثم رجع، إلى غير ذلك. فإن من وفقه الله للصواب فإنه إذا عرف الحق رجع إليه، ولا يترك الحق لئلا يقال وأين أنت وأنت العالم الكبير ما كنت تعرف هذا من قبل. فالإنسان يتجرد من حظ نفسه ويخضع لدين الله عز وجل ويرجع للصواب إذا رآه وعرف دليله. الخامسة نهي عن الإكثار من الزيارة. من أين أخذها؟ العيد، لا تتخذوا قبري عيدا. حثه على النافلة في البيت، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فأحسن لك أن تصلي في بيتك وتقرأ القرآن وتدعو ولا تجعله كالمقبرة، ولتطرد الشياطين منه. السابع أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة، لأنه عرفوا ماذا يقصد الرسول عليه السلام لما قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، عرفوا ماذا يقصد الرسول عليه السلام. الثامنة تعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب، يعني لا تظن أنك إذا اقتربت من القبر أو كنت بعيداً الصلاة لا تصل إلى الرسول عليه السلام. ولهذا كما في الحديث الذي ذكره الحسن قال ما أنت ورجل بالأندلس إلا سواء، فإن الصلاة تصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. التاسع كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض عليه أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه. إذن الدليل على أن الذي يعرض هو الصلاة والسلام عليه. أما بقية الأعمال برك لوالديك ونحو ذلك هل تعرض عليه ليفرح مثلا بأعمال أمتي؟ ما في دليل. والأمور الغيبية ما حد يتكلم فيها البتة ما لم يأتي دليل. الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم جاء فيها دليل، أما غير ذلك تقول القياس. نقول المسائل الغيبية ما فيها قياس، ما في قياس، كيف تقيس؟ ما لم يرد به نص على ما جاء له نص، وهل تنفي؟ ما تنفي، لأنه أيضا أمر غيبي، ما تنفي، لا تثبت ولا تنفي إلا بدليل.
هذا ما تيسر في هذا الباب في هذه الليلة، ونكتفي بما سمعتم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.